بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد توقفنا في الحديث عند قوله: فبات الناس يدوكون ليلتهم، فبات الناس يدوكون ليلتهم. وهذه الجملة تدل على حرص الصحابة على الخير ومزيد اهتمامهم به، حيث إنهم خاضوا وبحثوا وتناظروا في هذا الذي هو صاحب صفات وفضائل عظيمة. وقد مر معنا أن الخوض في الشيء من حيث الجواز وعدمه ينقسم إلى قسمين: مشروع وممنوع. فالمشروع إذا كان من أجل الوصول إلى الحقيقة، والممنوع ما كان بالباطل، كما ذكر الله سبحانه وتعالى عن المجرمين: وكنا نخوض مع الخائضين. وقال الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. بقي مسألة، وهي: هل هذا يدل على حب الإمارة؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن أمير أو عن قائد يفتح الله على يديه من المسلمين. الجواب: هذا لا يدل على حب الإمارة والحرص عليها، وإنما يدل على حب الوصول إلى هذه الفضائل، أن الله عز وجل ورسوله يحبونه، وأنه يحب الله ورسوله، وأن الله يفتح على يديه.
الذي خارج مغنى،
وأن الله عز وجل يفتح على يديه. أما حكم سؤال الإمارة فإنه غير جائز، لحديث عبد الرحمن بن سمرة في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. وهنا لم يكن الحرص على الإمارة، وإنما كان حبا لله سبحانه وتعالى ولرسوله، ووصولا أو رغبة في الوصول إلى هذه الفضائل العظيمة. وقد مر معنا أن هذه الفضائل ليست من خصائص علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بمعنى أن هذا الرجل لا يحب الله ورسوله أحدا سواه، لا، بل إن الله يحبه كل مؤمن تقي، وكذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن يبقى الإشكال: لماذا تمنى بعض الصحابة أن يكون له ذلك؟ إذا كانت هذه ليست من خصائصه، فلماذا تمنى الصحابة أو كل واحد أن يكون له هذا الفضل؟ أجاب عن هذا الإشكال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقال: إن في ذلك شهادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعلي بإيمانه باطنا وظاهرا وإثبات لموالاته لله ورسوله ووجوب موالاة المؤمنين له. وإذا شهد، هنا الحل والجواب، وإذا شهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعين لشخص بعينه بشهادة أو دعا له بدعاء أحب كثير من الناس أن يكون له مثل ذلك أو مثل تلك الشهادة. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا شهد لشخص بشهادة أو دعا له أحب الجميع أن يكونوا مثله، أن يكونوا مثله. ولذلك عوف ابن مالك لما سمع دعاء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لذلك الميت قال: تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت، لأنه سمع دعاء عظيما فأحب أن يكون مثله. وهكذا الصحابة، الرسول عليه الصلاة والسلام يخبر أو يشهد لشخص بفضيلة أو يدعو له بدعاء عظيم يحب أن يكون له مثله، ولو كان ذلك الشخص الذي لم يدعى له ولم يشهد له بفضيلة أفضل من ذلك الذي شهد له ولو كان. قال شيخ الإسلام: أحب كثير من الناس أن يكون له مثل تلك الشهادة ومثل ذلك الدعاء. وإن كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشهد بذلك لخلق كثير ويدعو به لخلق كثير، وكان تعيينه لذلك المعين من أعظم فضائله ومناقبه، بمعنى أن الذي دعا له يدل على فضله ومنقبته، لكن ليس معنى ذلك أنه لا يوجد عند غيره هذه الصفة، بل يوجد، ولكن الصحابة يحبون الخير ويحرصون عليه. إذا سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام يشهد لشخص يتمنى الجميع أن يكونوا كذلك. وكم شهد النبي عليه الصلاة والسلام لبعض الصحابة بالجنة فيتمنى بعضهم أن لو كان كذلك وهو قد شهد له بالجنة. نعم، إذن هذا جواب عن الإشكال حتى لا يظل الإشكال قائما. قوله في الحديث: فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ذهبوا مبكرين إليه من الغدوة، والغدوة هي الصباح، يقال غدا إذا ذهب في الغدو وهو الصباح، وهو أول النهار. الذهاب في أول النهار يقال له غدو، والذهاب في آخره يقال له رواح. ولذا جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، قال: لو أنكم تتوكلون على الله أو توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. وهذا أيضا يدل على حرصهم الشديد على هذا الفضل والحصول لهذه المنقبة، حيث إنهم في أول النهار انطلقوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام لينظروا من يكون هذا الشخص الذي حاز هذه الفضيلة. وقوله كلهم يرجو أن يعطاها، أي كل واحد من الحاضرين يرجو أن ينال هذه الفضيلة، وذلك كما أسلفنا حرصا ليكون محبوبا عند الله عز وجل، وليكون ممن يفتح الله على يديه. قوله عليه الصلاة والسلام: أين علي بن أبي طالب؟ هذا السؤال فيه فوائد. الفائدة الأولى سؤال الإمام عن رعيته وتفقد أحوالهم، الإمام يتفقد أحوال رعيته ويسأل عنهم. الفائدة الثانية كأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استبعد غيبته عن ذلك المكان في مثل هذا الموطن، فلذلك سأل عنه. الثالثة فيه استعمال المعاريض، وقد مر معنا ذكر هذا الاستعمال. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل لأولئك النفر كلكم ليس صاحب ذلك، كلكم ليس صاحب ذلك، وإنما سأل عن علي رضي الله عنه مباشرة. أين علي؟ معناه ليس لواحد هذا الفضل، ليس لكم هذا، وإنما هو لعلي. فلم يصرح النبي عليه الصلاة والسلام ليكسر ما في نفوسهم من الرغبة والحرص على الخير، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام سأل عن علي ليعرض عما سواه. وأما ترجمة علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقد مرت معنا، فهو أبو الحسن أو أبو تراب، أحد العشرة المبشرين بالجنة، وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وصهره، وهو أبو الحسنين سيد شباب أهل الجنة أو سيدي شباب أهل الجنة، وكذلك أيضا كان من أصحاب المناقب العالية، فلقد قال النبي عليه الصلاة والسلام فيه: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟ وقال عليه الصلاة والسلام هذا القول كما هاهنا. وهذه فضائل لهذا الصحابي الجليل، وقد توفي سنة 40 من الهجرة. أما قوله في الحديث فقيل هو يشتكي عينيه، هو يشتكي عينيه، الاشتكاء يستعمل في المرض والموجدة، يقال هو شاك أي مريض. والشكوى الإخبار عن مكروه أصابك، ويقال أيضا هو التوجع من ألم ونحوه مما يشتكى منه، هذا هو الاشتكاء. مرض علي رضي الله عنه وكان المرض من الرمد، يشتكي عينيه أي من الرمد، كما جاء في صحيح الإمام مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: فقال أدعوا لي عليا فأتي به أرمد، أتي بعلي رضي الله عنه وهو أرمد. والرمد هو وجع العين وانتفاخها، هذا معنى الرمد. وعلاجه يكون بأمور، علاج الرمد يكون بأمور: الأمر الأول ملازمة السكون والراحة وترك الحركة، لأن كثرة الحركة يتفاعل معها ذلك المرض. الثاني الحمية مما يهيج الرمد وذلك مثل أكل الرطب، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لما بلغه أن عليا أرمد منعه في بعض المواقف من الرطب. وكذلك الجماع. ومن العلاج أيضا ترك مس العين والاشتغال بها كما قال بعض السلف، مثل أصحاب محمد مثل العين، ودواء العين ترك مسها. والأمر الآخر وهو الرابع الرقية، أن يرقي الرمد، فالرقية نافعة بالدعاء له أن الله سبحانه وتعالى يشفيه، ويكون بإذن الله الأمر كذلك. وهل في هذا القول هو يشتكي، قيل هو يشتكي عينين، هل فيه أنه كان يشكو حاله إلى غيره؟ الجواب ليس فيه ما يدل على ذلك، أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يشكو حاله إلى غيره. والشكوى على قسمين، الشكوى على قسمين، ممنوعة وجائزة. أما الممنوعة فهي شكوى العبد ربه إلى المخلوق كالمتسخط والجازع للمصائب، تأتيه مصيبة بعد مصيبة فهو يحكي لغيره هذه المصائب كذا تتنزل علي، هذا يوحي إلى الجزع والتسخط وذلك محظور. وأما الجائزة فهي أن يسأل الشخص عن حاله فيخبر بذلك، يقال أنت مريض؟ يقول نعم. اشتكيت كذا؟ يقول نعم. وهذا كما حصل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن جبريل عليه السلام أتاه فقال يا محمد اشتكيت؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم مرضت. هذا الإخبار عن الحال بدون طريقة التسخط والجزع هذا جائز ولا بأس به. هذا بالنسبة لشكوى العبد، شكوى العبد إلى المخلوق، شكوى العبد إلى المخلوق. أما شكواه إلى الخالق سبحانه وتعالى فذلك المشروع المرغوب فيه، وهو فعل الأنبياء كما ذكر الله عز وجل عن يعقوب أنه قال إنما أشكو بثي وحزني إلى من؟ إلى الله. وقوله في الحديث فأرسلوا إليه، أي بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أرسلوا إليه بأمر من؟ بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ضبطت هذه الجملة بصورة الأمر، فأرسلوا إليه، على أنها من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أمر من الإرسال، أمرهم أن يرسلوا إليه ليأتي. وقد وردت هذه الجملة في نسخة صحيحة بخط المصنف فأرسل إليه، مبني للفاعل، أي أرسل إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هذا الذي أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ الذي أرسله قد صرح به في روايات أخرى، بأنه سلمة بن الأكوع. سلمة بن الأكوع هو الذي أرسله النبي عليه الصلاة والسلام ليأتي بعلي. ففي صحيح الإمام مسلم من طريق إياس ابن سلمة عن أبيه قال: فأرسلني النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى علي، فأرسلني إلى علي. هذا تصريح بأنه هو المرسل من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قوله فأتي به، أتي به، هذا يدل على أنه لم يستطع المشي، قد عمم الرمد عينيه فلا يبصر شيئا، قد أطبق عينيه فلا يبصر شيئا، الرمد كان شديدا. فجيء به يقاد، جيء به يقاد، ولذلك قال سلمة: فجئت به أقوده أرمد، أقوده، هذا لشدة ما حدث له من الرمد. قوله فبصق في عينيه، أتي به فبصق النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عينيه، معنى بصق بزق وبسق، فهي ثلاث لغات وأفصحها الصاد، ثلاث لغات وأفصحها الصاد، بصق بسق بزق، وهي بمعنى التفل. وما هو التفل؟ التفل معناه إخراج ماء الفم، إخراج ماء الفم، فالبصاق معناه إخراج ماء الفم، إلا أنه أقل من التفل، البصاق أكثر، البصاق يكون بالماء الذي هو الريق، هذا الماء يبصق أكثر، والتفل أقل منه. ثم النفث، ثم النفخ، هذه أربعة أمور: البصاق والتفل والنفث والنفخ. النفث يكون بإخراج الهواء مع شيء يسير من ماذا؟ من الريق. والنفخ إخراج الهواء بدون شيء، هذا هو النفخ. لكن النفث قد يصاحبه شيء من الريق. الرسول عليه الصلاة والسلام هنا بصق في عينيه. تعلمون أن العين إذا أصيبت بالرمد فصب عليها شيء من الماء اتسعت، ازداد المرض وازداد الألم. فأنت مثلا لو جئت تبصق في عين شخص أرمد، تبصق في عينيه لأنه مصاب بالرمد، أنا أطبق هذه السنة وتعمل له في عينيه، حينئذ تزيد العلة عللا، تزيد العلة، والله المستعان. ولكن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالرسول عليه الصلاة والسلام مبارك الذات والصفات. البركة على قسمين: بركة ذوات وبركة صفات. والرسول عليه الصلاة والسلام أعطاه الله عز وجل القسمين: بركة الذات وبركة الصفات. بركة الذات أن تكون ذاته مباركة، فما يخرج منه يكون مباركا، من شعر أو بصاق أو ريق أو مخاط أو عرق أو شيء يخرج منه يكون مباركا، يكون مباركا مبارك الذات. وهذا لا يكون إلا لمن؟ للأنبياء. هذا لا يكون إلا للأنبياء. فالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مبارك ذاته أو مباركة ذاته. أما بركة الصفات فلما حمل من الصفات العظيمة من تقوى الله عز وجل ومن الإخلاص ومن الصدق ومن غيرها من الصفات، فإن هذه الصفات تجعل في أعمال ذلك الشخص البركة بسبب إخلاصه بسبب صدقه، يجعل الله فيها بركة. وهذه تكون للمؤمنين أيضا، تكون للأنبياء ولغيرهم من أهل الإيمان والتقوى. يبارك الله عز وجل في أعمالهم، يبارك في أقوالهم بسبب ما حملوا من الصفات الطيبة: إخلاص لله عز وجل، تقوى، مراقبة، توحيد، إيمان بالله عز وجل. كل هذه تجعله مباركا. والرسول عليه الصلاة والسلام هنا مبارك في ذاته، مبارك في صفاته. فبصق في عينيه. وما حكم التفل في الرقية؟ ما حكم التفل في الرقية؟ الجواب جائز. دل على ذلك حديث أبي سعيد حين رقى ذلك الرجل سيد الحي، رقاه وتفل، تفل عليه. فالتفل على المريض في الرقية هذا أيضا جائز، لحديث أبي سعيد الخدري في قصته. وليس استدلالا بهذا يقال فبصق في عينيه أن كل من كان أرمد يبصق في عينيه. قوله ودعا له فبرأ، ودعا له فبرأ، أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يستعمل في الرقية القول والفعل، القول والفعل. الفعل معروف بالبصاق، والقول ما كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يصاحب ذلك من الدعاء، فإن الدعاء في الرقية على المريض نافع بإذن الله سبحانه وتعالى. وقوله فبرأ جاءت بفتح الراء وجاءت بكسرها، يجوز هذا وهذا. ومعناها أنه عوفي عافية كاملة كأن لم يكن به وجع من رمد ولا ضعف بصر أصلا. هذا ما ذكره أهل العلم في معنى برأ. ولهذه الكلمة معاني كثيرة، لكن نأخذ هذا المعنى الوارد في هذا الحديث. وهل برأ علي من الرمد بالكلية أم في ذلك الوقت فقط؟ برأ، الجواب برأ علي رضي الله عنه من الرمد بالكلية. ويدل على ذلك حديث علي رضي الله عنه كما عند أبي يعلى والطبراني أيضا، قال فما رمدت ولا صدعت منذ دفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلي الراية، ما رمت. وهذا فيه علم من أعلام النبوة أن الرسول عليه الصلاة والسلام بصق ودعا فاستجاب الله عز وجل له، استجاب الله دعاه. واستجابة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام تدل على نبوته، تدل على أنه نبي من أنبياء الله. ولذلك أورد البيهقي في الدلائل، وكذلك شيخنا مقبل رحمه الله تعالى في الصحيح المسند من دلائل النبوة، أورد أدلة كثيرة فيها استجابة رب العالمين لنبيه صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وأنها دليل على نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، دليل على نبوته. وفيها أيضا دليل على فضل علي رضي الله عنه وما أعطاه الله سبحانه وتعالى من نعمة العافية بعد ذلك. والعافية شأنها عظيم، كان النبي عليه الصلاة والسلام يسألها ربه سبحانه وتعالى ويأمر أصحابه أن يسألوا الله عز وجل العافية. أسألكم، طيب سؤال مباشر أو غير مباشر؟ مباشر. عندك يا أبا محمد سؤال، عندك شخص أرمد بماذا تنصح له؟ بالرقية، وأيضا فبصق في عينه. طيب، وترك مسها، وأيضا عمر يعني الحمية مما يهيج الرمد كالتمر والرطب وكذلك الجماع. نعم، وملازمة السكون والراحة. نكتفي بهذا وإلى هنا، بارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نكمل ما بقي من معان ومسائل في هذا الحديث، حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، وكنا قد ذكرنا شيئا منه إلى قوله فأعطاه الراية. قوله في الحديث فأعطاه الراية أي دفعها إلي، مع كونه لم يسعى في طلبها، وهذا فيه الإيمان بقدر الله عز وجل، لأن هذه الإمارة الصوت مغلق خارج لأن هذه الإمارة لا تحصل لمن سعى إليها، وإذا حصلها لا يعان عليها. قوله أنفذ على رسلك، أنفذ على رسلك، كلمة أنفذ من نفذ إذا اخترق، ومعناها امض لوجهك، معنى أنفذ ها هنا امض لوجهك أمامك. وقوله على رسلك أي على مهل منك ورفق ولين،
من غير عجلة. وهذه الكلمة مأخوذة من رسل الناقة وهو حليبها، وقيل لحليبها رسلا أو سمي حليبها رسلا لأنه يحلب شيئا فشيئا بتمهل. وهنا أمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمضي برفق ولين من غير عجلة ولا تهور. وقوله حتى تنزل بساحتهم، الساحة هي فناء الأرض، فناء الأرض وما حواليها، فما يقرب من القوم يقال له ساحة، ساحة القوم، ما يقرب منهم وما يكون حولهم. والمعنى انفذ على رسلك حتى تصل إليهم فيسمعوا كلامك وتسمع كلامهم وتجيب عليهم ويجيبون عليك. وفي هذه الوصية من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوائد حين أمره أن ينفذ على رسله حتى ينزل بساحتهم. من هذه الفوائد الأدب عند القتال، الأدب عند القتال وترك الطيش والأصوات المزعجة والمرتفعة التي لا حاجة إليها. وهذه الطريقة تدل على ثبات القلب، تدل على الشجاعة عند أن يمشي ليواجه عدوه لكن برفق وهدوء وسكينة وطمأنينة دون تهور وتعجل وصياح وأصوات مزعجة. فإن الأصوات المزعجة أو التهور والطيش والخفة في ذلك الوقت تدل على الجبن، تدل على الخوف والذعر، بخلاف الذي يمشي بطمأنينة وسكينة ليواجه عدوه، هذا يدل على ثبات قلبه وشجاعته وعلى التدبر في الأمر، ويدل أيضا على أنه واثق بوعد الله ونصره، هو واثق بوعد الله ونصره، يطلب إحدى الحسنيين إما النصر أو الشهادة، فهو يمشي بدون قلق بدون انزعاج بدون خوف بدون جبن، فلا يتهور ولا يطيش عقله. هذا أدب عظيم من الآداب عند القتال. الفائدة الثانية أن الطلب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالسكينة والطمأنينة لأن المقام خطر، وذلك خشية الوقوع في كمين، ربما يقع الشخص في كمين بسبب تعجله وتهوره يقع في الكمين. ومن المعلوم أن اليهود أهل غدر، فلذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه انفذ على رسلك حتى تنزل بساحته، امشي الهوينة ولا تتعجل ولا تتسرع. ومن الفوائد أيضا أمر الإمام عماله بالرفق واللين من غير ضعف، من غير ضعف أو انتقاض عزيمة، بل لابد أن يكون رفيقا لينا مع حزم، مع حزم في الأمور. ومن فوائد هذه الجملة التنبيه على الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أمره بالتمهل وبالسكينة في حال الدعوة إلى الله عز وجل أو الذهاب إلى الجهاد، لابد أن يكون على سكينة وهدوء وطمأنينة. قوله عليه الصلاة والسلام ثم ادعوهم إلى الإسلام، طلب منه أن يهدأ ويسكن ويطمئن ويمشي براحة وهدوء إلى أن يصل إلى ساحة القوم، ثم بعد ذلك يدعوهم إلى الإسلام. قال ثم ادعوهم إلى الإسلام. وما هو الإسلام؟ الإسلام لابد أن تعرف معناه وما يدل عليه في نصوص الشرع، فإن كثيرا من الناس ربما قرأ الإسلام في مواضع من نصوص القرآن والسنة فيسوء فهمه. الإسلام لغة مصدر أسلم، وهو مأخوذ من مادة سلم التي تدل على العافية والسلامة، وسمي الإسلام إسلاما لأن صاحبه يسلم من الإباء والامتناع والتمرد، مستسلم. فالإسلام هو الاستسلام والانقياد، وقد فسر معنى المسلم كلمة المسلم بأنه المستسلم لأمر الله، هذا المعنى الأول. والثاني المخلص لله عز وجل في العبادة، المخلص لله عز وجل في العبادة. وأما تعريف الإسلام في الشرع يقال هو ينقسم إلى قسمين، الإسلام في الشرع ينقسم إلى قسمين، كوني وشرعي. فالكوني ما ذكره الله عز وجل في قوله وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، الكل خضع لله سبحانه وتعالى، من في السماوات ومن في الأرض خضعوا لله، هذا الإسلام الكوني يدخل فيه المسلمون والكفار وغيرهم. والإسلام الشرعي على قسمين، إسلام عام وإسلام خاص. الإسلام العام هو الدين المشترك الذي جاء به جميع الأنبياء، وهو عبادة الله عز وجل وعدم الإشراك به، فكل الأنبياء دعوا إلى هذا الإسلام، دعوا إلى الإسلام، وهو الذي اختاره الله لهم دينا الإسلام. فمعناه هذا الإسلام العام الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. ما هو الإسلام العام؟ الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. كل الأنبياء دعوا إلى هذا، كل الأنبياء دعوا إلى الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. أما الإسلام الخاص فهو ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من شريعة وطريقة، من شريعة وطريقة. وهذا الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، الإسلام الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، هو الدين الذي لن يقبل الله من أحد سواه. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ويقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وهذا الإسلام الخاص له مرتبتان، الإسلام الخاص له مرتبتان. المرتبة الأولى الظاهر من القول والعمل، الظاهر من القول والعمل، وهذا المقصود به الأركان الخمسة: الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج. هذا هو الإسلام بالمرتبة الأولى. الثانية أن يكون ذلك الظاهر مطابقا للباطن، مطابقا للباطن. ولذا فسر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الإيمان بأركان الإسلام ليدل على أن الإسلام لابد من موافقة الظاهر للباطن والباطن للظاهر، لابد من الموافقة. وقد جاء هذا في قوله عليه الصلاة والسلام: آمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة، إلى آخر الحديث. هذه معاني الإسلام. لكن هنا ما المقصود بالإسلام في هذا الموضع؟ المقصود به الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، مطابقة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ولذا جاء في الحديث، في حديث أبي هريرة كما في صحيح الإمام مسلم، أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأعطاه الراية وقال: امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. فسار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت، فصرخ: يا رسول الله، على ماذا أقاتل؟ على ماذا أقاتل الناس؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ففسر الإسلام بمعنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أمره بأن يدعوهم قبل أن يقاتلهم. فما حكم الدعوة إلى الإسلام قبل القتال؟ هذه مسألة مهمة. ما حكم الدعوة إلى الإسلام قبل القتال؟ أهي واجبة أم مستحبة؟ ذكر أهل العلم ثلاثة أقوال في هذه المسألة. القول الأول بأن الدعوة إلى الإسلام قبل القتال واجبة مطلقا، سواء دعوناهم قبل القتال، سواء أكان لديهم أو بلغتهم الدعوة قبل ذلك أم لم تبلغهم، سواء بلغتهم الدعوة قبل القتال أم لم تبلغهم، يجب عند هذا القول يجب الدعوة إلى الإسلام. سواء بلغتهم الدعوة قبل ذلك أم لا، وهذا هو قول مالك وغيره، ولكنه ضعيف. وأضعف منه القول بأنه لا يجب، لا تجب الدعوة إلى الإسلام قبل القتال مطلقا، يعني يجوز أن يغار على القوم وإن لم تبلغهم الدعوة، وهذا قول ضعيف بل هو أضعف من الذي قبله كما ذكر النووي وغيره. القول الثالث أنه يجب أن يدعى هؤلاء إلى الإسلام قبل القتال بشرط إذا لم تبلغهم الدعوة، إذا لم تبلغهم الدعوة فتجب دعوتهم قبل القتال، بحيث لو ترك الدعوة قبل القتال، الدعوة إلى الإسلام قبل القتال، كان آثما، كان آثما. لماذا؟ لأن هؤلاء لم تبلغهم الحجة ولا الدعوة. ويدل على وجوب الدعوة في حال أن هؤلاء لم تبلغهم قول الله سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث إيش؟ حتى نبعث رسولا. وقد أخبر أيضا ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما قاتل قوما إلا دعاهم، ما قاتل قوما إلا دعاهم. ويستحب، يستحب الدعوة إلى الإسلام قبل القتال إذا كانوا قد بلغتهم الدعوة، هذا يستحب، ويجوز أن يغير عليهم بدون أن يخبرهم، يجوز هذا، لكن الأفضل أن يدعى هؤلاء إلى الإسلام أولا، فلعل الله يكتب بذلك خيرا، يكتب بذلك خيرا. ومما يدل على استحبابها هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له: ادعوهم إلى الإسلام، ادعوهم إلى الإسلام. وكذلك يدل عليه حديث ابن عباس كما في مسند أحمد: ما قاتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوما إلا دعاهم، هذا هو الأفضل، سواء بلغتهم الدعوة قبل ذلك أم لم تبلغهم، هذا هو الأفضل. وهل يجوز قتالهم ابتداء من دون أن يدعوا إلى الإسلام إذا كانوا قد بلغتهم الدعوة؟ يجوز، يجوز ذلك. ودليله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون، أي غافلون، أغار على بني المصطلق وهم غافلون. الحديث أخرجه الشيخان من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما. فهذا دليل على ماذا؟ على أنه يجوز قتالهم، يجوز تبييتهم ليلا من دون أن يدعوا، هذا جائز. والأفضل هو ماذا؟ الأفضل ماذا؟ الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. ومتى تجب الدعوة إلى الإسلام عندك؟ متى يجب أن تدعو هؤلاء إلى الإسلام؟ ومتى يستحب لك أن تدعوهم إلى الإسلام؟ ها؟ تفضل أخنا دارس. نعم، إذا لم تبلغهم الدعوة فيجب، وإذا بلغتهم قبل ذلك يستحب. أحسنتم. وعلى هذا يجمع بين الأحاديث، فلو سئلت ما الجمع بين هذا الحديث وأمثاله من التي فيها الأمر بالدعوة إلى الإسلام قبل القتال وأحاديث التبييت أن الرسول عليه الصلاة والسلام، يا أخانا عبد الله، بيت أقواما وهم غافلون وهم نائمون، تمام. هناك أحاديث كثيرة، هذا الحديث قد علمنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له ثم ادعهم إلى أين؟ إلى الإسلام. أحاديث التبييت منها حديث عبد الله ابن عمر الذي ذكرناه سابقا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أغار على بني المصطلق وهم غارون غافلون، وحديث سلمة بن الأكوع عند أبي داود قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع أبي بكر على سرية فبيتناهم نقتلهم، وكان شعارنا تلك الليلة أمت أمت، يعني أقتل أقتل، ذاك هو الشعار أمت أمت. فما الجمع بين هذه الأحاديث؟ أحاديث فيها الحث على الدعوة إلى الإسلام قبل القتال، وأحاديث يبيتون فجأة وعلى غفلة، كيف يجمع بين هذه الأحاديث؟ قال أهل العلم أحاديث التبييت محمولة على أن الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه دعوهم قبل القتال، أو أنها محمولة على أن أولئك القوم قد بلغتهم الدعوة، على أن أولئك القوم قد بلغتهم الدعوة فبيتوا، فبيتوا ليلا. طيب نعم، هنا لما ما هو الحكم في قوله عليه الصلاة والسلام ثم ادعوهم إلى الإسلام؟ هل هو أمر وجوب أم أمر استحباب؟ أمر استحباب. لماذا؟ لأن أهل خيبر قد بلغتهم الدعوة، فلذلك استدل أهل العلم بهذا الحديث على أن الأمر للاستحباب وليس للوجوب في قوله ثم ادعوهم إلى الإسلام، لأنهم قد بلغتهم الدعوة. وقوله عليه الصلاة والسلام بعد ذلك من هو النعسان نسأله، الذي هو نعسان نسأله نعطيه سؤالا، جاءك النوم أجاءك. قوله عليه الصلاة والسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فيه أي في الإسلام، أخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. هذا يدل على أن لله حقوقا غير الشهادتين في الإسلام، فبعد الشهادتين بعد أن يدعوا إلى الإسلام والنطق بالشهادتين حينئذ يخبرون بما يجب لله من الحقوق في الإسلام كالصلاة والزكاة والصيام والحج، فهذه فرائض. ويدل على هذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. عرفت ما هو حق الإسلام بعد الشهادتين؟ الصلاة والزكاة، الأمور التي يقاتل من منعها أو تركها، يقاتل من تركها. وقد فسره أيضا أبو بكر رضي الله عنه لعمر ابن الخطاب لما قاتل أهل الردة الذين يشهدون أن لا إله إلا الله، قال له عمر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فقال أبو بكر حينها فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقاتلتهم على منعها. هذا يدل على أنه لابد من إخبار أولئك بعد الشهادتين بما يجب لله من الحقوق في الإسلام. وهنا مسألة أو ثلاث مسائل. المسألة الأولى: هل النطق بالشهادتين هو العصمة بدون شرط أم لا بد من الشرط؟ هنا أجاب أهل العلم فقالوا العصمة كانت بشرط العمل، النطق بالشهادتين عصمة لكن بشرط العمل، العمل بما يجب لله سبحانه وتعالى. وقيل النطق بالشهادتين دليل العصمة، لا أنه عصمة، دليل العصمة لا أنه عصمة، يدل على أنه معصوم، تكف عنه إذا قال لا إله إلا الله، تكف عنه. لكن هذا الكافر الذي قال لا إله إلا الله عند أن توقفت ليس معنى أنه قد حقق الإسلام وقام بكل ما يجب، بل لابد أن تخبره بما يجب، فإن امتنع قال ما أعمل، يكفي هذه لا إله إلا الله يقاتل، يكفي قول لا إله إلا الله يقاتل. ويدل على هذا عدة أدلة، ومنها قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله للجهاد فتبينوا. ولو كان النطق بالشهادتين عاصما لم يكن للتثبت معنى، التثبت يعني انظروا ما بعد الشهادتين، توقف نعم لكن انظر ما بعد الشهادتين، فإنه ليس عاصما عصمة مطلقة، بل لابد من العمل، بل لابد من العمل. فهمتم معي هذا الكلام؟ فهمتم؟ طيب، ومما يدل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: فإن تابوا أي عن الشرك وفعلوا التوحيد وأقاموا الصلاة، لاحظ وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، يدل هذا على أن القتال يكون على هذه الأمور كلها، فليس على الشهادتين فقط، أن يقول الشهادتين ثم ينصرف، لا، لابد من الأمور الأخرى الواجبة، الصلاة والزكاة التي أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقاتل عليها، على من تركها أو منعها في الصلاة والزكاة. المسألة الثانية: هل الإخبار بالأمور الواجبة بعد الشهادتين كالصلاة والزكاة تكون قبل إسلامهم أو بعد إسلامهم؟ انتبهوا لهذه المسألة، هل يخبر هؤلاء الذين يقاتلون بالصلاة، يخبرون بعد أن يعني أقصد بعد الشهادتين يخبرون بالصلاة والزكاة وغيرها من الفرائض قبل أن يسلموا، قبل أن ينطقوا بالشهادتين أو بعد أن ينطقوا بالشهادتين؟ الصحيح أنه بعد النطق بالشهادتين إلا لحاجة، يدل على أنه بعد إسلامهم بعد النطق بالشهادتين؟ حديث ابن عباس في قصة معاذ، ماذا قال؟ إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم. دل على أن الإعلام والإخبار يكون بعد ماذا؟ بعد الإسلام، بعد النطق بالشهادتين. ويدل عليه أيضا هذا الحديث، هذا الحديث قال له أدعوهم إلى الإسلام ثم أخبرهم كما في بعض الروايات، وأخبرهم بما يجب عليهم في حق الله تعالى فيه، من حق الله تعالى فيه. هذا يدل على أن الصحيح أن يكون الإخبار بعد ماذا؟ بعد النطق بالشهادتين بعد الإسلام، إلا لحاجة تدعو إلى أن يخبروا قبل إسلامهم. مثال ذلك أن يعلم هذا الشخص بأن هذا الكافر أو أن هؤلاء الكفار ربما توقعوا أن الإسلام مجرد النطق بالشهادتين بدون عمل، فإذا أسلموا ارتدوا، فهنا جاءت الحاجة لأن يخبرهم قبل إسلامهم. يقول الإسلام يدعو أولا إلى النطق بالشهادتين مع اليقين بالقلب والاعتراف بالإخلاص، بإخلاص العبادة لله عز وجل، والصلاة والزكاة وكذا، الصلاة عددها كذا وفي أوقات محددة، والزكاة تجب في إذا بلغ النصاب حال الحول وهكذا. يخبرهم قبل إسلامهم خشية الوقوع في الردة وعدم الفهم للإسلام حقيقة فيقعون في الردة من جديد، فهنا لا بأس بإخبارهم قبل ذلك. وهذا هو الذي رجحه بعض أهل العلم ومنهم العلامة العثيمين رحمه الله تعالى. بقي مسألة ثالثة، المسألة الثالثة هل يكون الإخبار بحق الله في الإسلام جملة أم بالتدرج والترتيب؟ أولا الصلاة، أخبرهم بالصلاة فإذا امتثلوا لها أخبرهم بالزكاة، امتثلوا لها أخبرهم بالواجبات الأخرى أخبرهم، أم أنه يخبرون جملة واحدة؟ نعم، الصحيح في هذا هو التدرج والترتيب كما دل عليه حديث ابن عباس في قصة معاذ، في قصة معاذ أنه قال له فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم إيش؟ صدقة تؤخذ من فقرائهم. هذا النجل النعسان يستيقظ النعسان، تؤخذ من فقرائهم وترد على أغنيائهم، صحيح هذا؟ إذن انتبه أيها النعسان، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. هذه الفائدة في قوله وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فيها فوائد، منها أن لله حقوقا في الإسلام غير الشهادتين، من لم يأت بها لم يكن مسلما. الأمر الثاني بعث الإمام الدعاة إلى الله عز وجل كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخلفاؤه الراشدون يفعلون ذلك. الثالث تعليم الإمام أمراءه وعماله ما يحتاجون إليه من مواجهة أعدائهم. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم.